السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شيخ عبد الرحمن حياكم الله، كيف حالكم؟
حياكم الله.
معكم حاتم، بارك الله فيكم.
نعم عرفتك، حياكم الله.
جزاك الله خير. شيخنا نبدأ، بارك الله فيكم.
أيوة خلاص.
يعني شيخنا نقرأ المتن أو تبدأون؟ بارك الله فيكم.
هو تقرأ المتن وأنا أشرح. تقرأ المتن من المتن بيتا وكذا وأنا أشرح وهكذا.
نعم شيخنا نبدأ من المقدمة.
نعم أحسن حتى فعليه، لأنه مع الكتاب حتى تعرفوا شيء عن هذه.
نعم
الأشياء لا للاعتقاد، بس للوقوف على بعض ما هنالك من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لأتقيه تعرفه حتى تستطيع تتكلم عليه أحيانا وتفهم. وإذا قارنته بما هو الصحيح أنه ليس بالصحيح لأنك عرفته وعرفت الصحيح أيضا. نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
انتظر قليلا. لا انتظر يا حاتم.
نعم
كذا انا انتظر قليلا، خمس دقائق. نعم. انت تدق على خمس دقائق، بعد خمس دقائق.
نعم اعيد الاتصال بعد خمس دقائق شيخنا.
ايوه نعم نعم, نعم.
خير شاء الله، بارك الله فيك. السلام. ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله،
بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله. نبدأ شيخنا؟
اقرأ.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشير في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون. نعم
نشرح هذا الجزء ثم.
نعم تفضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول صاحب المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. قوله عبد الواحد: أولا هذا الكتاب اسمه المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين، ألفه هذا العالم المغربي المالكي الذي اسمه عبد الواحد، عبد الواحد بن عاشر، وهو كتاب فيه اختصار الفقه على مسائل متوسطة، وهذه مسائل متوسطة في الفقه، وفيه توحيد أي عقيدة، لكنه عقيدة، وفيه تصوف، فهو أشار إلى التصوف والعقيدة الأشعرية في المقدمة، أن الغالب والمقصود هو الفقه الخالص، إذ هو الرجل كان فيه أشعرية، وعلى هذا فالطالب إذا أراد أن يدرس مثل هذا الكتاب يفهم ماذا عند هؤلاء من أصحاب الاعتقادات اللي ليست صحيحة، فيعرف هذه الاعتقادات لا بل ليعرف فسادها إذا علم الحق من الكتاب والسنة، لأنه تقرأ إلى علماء المحق كانوا يعرفون هذه العقائد الأشعرية معرفة جيدة لكن بدون اعتقاد دون عمل به، وبهذا يبينون هذه العقائد التي ليست صحيحة ومع العقائد الصحيحة عقائد أهل السنة والجماعة، فيكون طالب العلم على بينة وعلى دراية غير طالب العلم. وأنتم لو نظرتم إلى علماء المتقدمين الكبار جدا من أهل السنة تجدهم متضلعين جدا من مع أشعرية، لكن ما يعتقدون ألا وكيف يعتقدون ليس بالصحيح، ومن ثم استطاعوا أن يردوا على الأشاعرة وما أشبهية والمعتزلة. فلو لم يكونوا يعرفون هذه العقائد الأشعرية وما أشبه ذلك مما ليس بالصحيح، فكيف يبينون للناس الدين الصحيح دون السقيمة من الصحيح؟ على كل فبناء على هذا تقرأ هذه المقدمة يشرح ما فيها. فقال هذا يقول عبد الواحد ابن عاشر، يقول عبد الواحد ابن عاشر، فالمؤلف اسمه عبد الواحد واسم أبيه مبتدئا، أي يقول عبد الواحد قوله هذا حال كونه يبتدئ باسم الإله، أي يبتدئ باسم الله فيذكر يبدأ بالبسملة، هذا هو المراد، يتكلم ويبدأ كلامه بالبسملة، فهذا مبتدئا باسم الإله القادر، باسم الله القادر جل جلاله. الحمد لله، هذا هو مقول القول. فقول قول ماذا يقول؟ الحمد لله الذي علمنا، من هنا من قوله الحمد لله الذي علمنا إلى آخر، ذلك كله مقول القول في محل نصب مفعول به ليقول، لأن يعني يقول يتعدى لله بداية التأليف أو بداية التأليف. الحمد لله الذي علمنا أعطانا علما وفهمنا من العلوم به كلفنا، أي الحمد لله الذي علمنا ما به كلفنا. فما هنا في قوله ما به كلفنا هذا اسم موصول مفعول به أول لعلم، والمفعول مفعول به ثان لعلم، والمفعول الأول نا، علمنا ما أي الذي كتب، أي حملنا وأوجب علينا من العلوم الشرعية التي عارف كيفية عبادته بها، لأننا خلقنا للعبادة والعبادة لها كيفيات، وهذه الكيفيات تحتاج إلى علوم، ولذلك كلفنا أن نعرف هذه العلوم حتى نعبده على بصيرة. ثم قال رحمه الله صلى وسلم على محمد، أي وسلم الله على محمد، أي أن الصلاة والسلام كائنان من الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة هو ذكر الله في الملأ الأعلى، والسلام هو إدخاله في السلام من كل ضرر ومكروه في الدنيا والآخرة. وقوله وآله، آله هم الذين إليه بالنسب في الأصل أو بسبب في الشرع. إذا فآل رسول ذات اللغة هم أقاربه الأدنون، لكن في الشرع إذا أطلق الآل فإنه يدخل فيه هؤلاء الأقارب الأدنون ثم آمن به من أقاربه وعليه فأقاربه الأدنون إذا كانوا مؤمنين هم أول الناس دخول آله صلى الله عليه وسلم ولذلك لهم ما لهم من المناقب والمزايا في الشرع. ومن آمن بالرسول وليس النسب فهو من آل الرسول أيضا كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي سلمان منا آل البيت أي بإيمانه لا بلونه ولا بجنسه ولا بأي شيء آخر لكن بالإيمان لأن النظر الشرعي للإيمان فقط. على هذا له عموم وخصوص وخصوصه في آله الأدنين المؤمنين وهو في كل من هو مؤمن بالله ولو لم يكن بالرسول قريبا نسبا وصحبه وصحبه عطف على آله أو على محمد الصحب جمع الصاحب وكل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان فهو صاحب للرسول ويجمع على أصحاب وعلى صحابة وعلى صحبان وعلى صحبة هذه من جموع صاحب في كلام العرب صحب هنا أصحابه الذين كانوا معه وقامت الدعوة على يد الرسول معهم عليه وسلم والمقتدي وقول والمقتدي أي والمقتدي الاسم فاعل من اقتدى أيوة المقتدي بالرسول وبالصحابة أو بالصحابة وبالرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بالمقتدي هنا التابعي ابتداء ويدخل في التابعي من جاء بعد التابعي كأتباع التابعين ومن جاء بعدهم إلى آخر الدنيا ممن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو المراد بالمقتدي فألف المقتدي يكون في الحقيقة للعهد أي المعهود أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في سنته والعمل بدينه. نعم.
يقول المؤلف وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك.
أيوة وهذه لا هنا قوله وبعد بعد هذا ظرف زمان مبني على الضم لأنه قطع للإضافة فعندئذ يبنى على الضم في محل نصب هذا فيها أي وبعد ما تقدم فقال وبعد فقطع المضاف إليه فبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب وبعد إذا فالعون هذا الفاء فاء واقعة في فاء رابطة للجواب بالشرط لأن هذا قائم مقام حرف الشرط وفعل الشرط في العربية إذا فيأتي الفاء رابطة في الجواب فاء الجواب بالشرط فقال فالعون العون هذا اسم مصدر أعان مصدر أعان أعانة وصف المصدر العون هذا في فن الصرف إذا فالعون أي فالإعانة فالإعانة أنا الظهور الظهور على الأمر والتقوى والتقوي عليه الظهور على الأمر والتقوي فتقول أعانه أعان فلان فلانا على هذا الأمر أي جعله يظهر متمكنا على فعل هذا الشيء مثلا، فهذا معنى الإعانة في لغة العرب. فالعون أي الإعانة من الله، أي العون مبتدأ من الله، أي مطلوب أو كائن من الله المجيد، من الله المجيد أي المنتفي في عظمته. إذن فهذا العون مطلوب من الله في أي شيء؟ في نظم أبيات، أي على نظم أبيات، وذلك فقولنا على نظم أبيات لأن الاستقامة وما تصرف منها كالإعانة إنما تتعدى بعلا في كلام العرب. إذن ففي نظم أبيات أي على نظم أبيات. ثم لغة هو الجمع والضم لشيء إلى شيء آخر، تقول نظمه أي جمعه، نظم الشيء شيئا إلى شيء، لكنه تنظيم أو جمع وتعليف فيه ترتيب وتنضيض، انضبط ومنه منضبط أي منظم ومرتب. إذن فهذا التأليف، فهذا الجمع والتعليف فيه الترتيب، ليس مطلق جمع وضم لشيء إلى شيء آخر، لا، بل بالترتيب هكذا. فالنظم الجمع، وفعله نظم ينظم، تقول نظمه ينظم، ضمه يضمه، وألفه. لكن المراد بالنظم هنا هو نظم للكلام، نظم لأجل على هيئة معينة، هذا هو المراد بالنظم هنا. وفي هذا النظم الاصطلاحي نظم لغوي، لأن المعنى اللغوي العام معنى الاصطلاحي، ولذلك علماء علم العروض وهو علم الشعر يعرفون النظم أنه الكلام المقفى، أي الذي له قافية وقصد وزنه التنظيم على قواعد تقطيع البحور، تقطيع أوزان الأبيات في البحور الشعرية، سمية في علم العروض. إذن فالكلام الموضوع المقفى هو النظم. إذن فهو فابن عاشر نظم هذه العلوم الفقهية يعرف. ولماذا نظمه؟ كان من الممكن أن يذكر العلوم في كلام منثور وليس بمنظوم. هذا في الحقيقة هذا ما النظم للعلوم انتشر عند العلماء بعد القرون المفضلة أو بعد السلف. قديما ما كانوا ينظمون العلماء، ما كانوا ينظمون العلوم نظما. مثلا الإمام مالك رحمه الله من السلف المتقدمين جدا، ألفوا كتبا أو ألف كتابا في الفقه وهو الموطأ، ما نظمه. وكذلك لو تتبعت العلماء إلى القرن الرابع أو كذا أو إلى القرن الرابع مثلا، تجد أكثرهم ما ينظم، إنما ينظر ويؤلف. لكن المتأخرين أقبلوا على النظم، وغرضوا في هذا تسهيل العلوم على طريق، لأن النظم يسهل حفظه، إذا سهل حفظه فحفظ، فيكون الحافظ لهذا النظم قد جمع العلم في صدر العلم، أن يكون في الصدور لا في السطور. ولذلك يقول بعض المتقدمين العلم، ما العلم إلا ما حوى، ما العلم إلا ما هو وعاه الصدر لا غير. ما العلم، العلم ليس في قمطرين، ما وعاه الصدر. ولذلك أكثر من النظم، وهكذا توالوا في الإكثار من النظم. والمتأخرون جدا جدا تجدهم في النظم وهكذا. فابن عاشر على المتأخر على كل حال، فنظم هذا الكتاب ليسهل معرفته وحفظه طلبة العلم. وقوله أبيات في نظم أبيات، الأبيات هي التي ترتب كلماتها ترتيبا معينا في علم العروض. ولذلك أضاف النظم إلى أبيات في نظم أبيات. الأبيات جمع بيت، والبيت له معنى لغوي وهو المعروف، أن تبني بيتا من أو من لبنات وما أشير ما إلى ذلك. فهذا بيت محسوس في العربية، وأطلق هذا البيت على الأبيات التي تنظم في العلوم وفي غير العلوم. أطلق البيت على الشيء على جزء من قصيدة، هذا الجزء من قصيدة يكون بيتا، وهذا البيت لا على جزئين، صدر ونهاية، وصدر وعجز. فهذا هو البيت، فهذا البيت منظمة أجزاؤه كما تقدمت الإشارة إليه. فهذا معنى قوله في نظم أبيات. هذه الأبيات ومن ما يقول المتقدمين، يقول بعضهم في الأبيات: ما البيت لو كان يدري ملوك المال لذتنا ودوا إنا لو أنهم شعروا، ما البيت شادوه من طين ومن حجر كالبيت شادته من أقباسها الفكر. قارن بين البيت الأبيات المحسوسة والأبيات المعنوية. إذن فقول ابن عاشور في نظم أبيات، أي في نظم بيت، وهو ما تقدمت الإشارة إليه الآن. لكن هذه الأبيات في أي شيء؟ للأمي، أو هذه الأبيات لمن نظم هذه الأبيات؟ أمي تفيد، أي في نظم أبيات تفيد للأمي، تفيد للأمي. فتفيد أي الأمية، تنفع الأمية الذي لا يعرف معاني هذه الأبيات وهذه العلوم، تنفعه تعلمه. وإنما قال للأمي لأنه قدم الأمي فأدخل عليه الحرف الجار، وإذا فالأمي في الأصل مفعول به لتفيد، مفعول به الفاعل العابد فيه النصبة حلي بأل. فقال في نظم أبيات للأمي تفيد. ومن هو الأمي؟ تفيد الأمية. من هذا الأمي؟ يقولون في علم اللغة، يقول العلماء: الأمي منصوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها ولم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. هذا هو الأمي، أي لما يعرف الكتابة ولا القراءة. إذن فالجملة تفيد للأمي صفة أبيات كما تقدمت الإشارة إليه. وقوله في عقد الأشعري، أي هذه الأبيات التي تنفع الأمية في عقد الأشعري. فهذا يصل أن يكون نعتا لأبيات، ويصل في علم النحو في عقد الأشعري. على عقد، هذا مصدر عقد يعقد، يقول عقد لا يعقد. يعقده إذا أحكم شده، وهو أي عقد نقيض حله يحله أي فكه إذا لغوي. فقول عقد وأضاف العقد هذا إلى الأشعري أي إلى رجل الأشعري مثبة واضع علم عقائد الأشعرية قديما، وإن كان قد رجع عن هذه العقيدة للصحيح لكنه رجع عنه، وبعض الأتباع الآن ما رجعوا عن هذه العقيدة الأشعرية. إذن فقول الأشعري فالنسبة أو إضافة عقد إلى الأشعري بل لكون هذا العقد أشعريا أو للأشعري. وما معنى العقد العقد الأشعري هذا؟ العقد الأشعري أي ما يعتقده ويجزم به ويحمل في صدره من اعتقادات في توحيد الله. فلذلك لو عقد الأشعري أي ما كان عليه هذا الرجل من الاعتقاد الأشعري، وهو ليس باعتقاد فيه مضيه سلف الأمة، هذا هو الصحيح. لكن حصل لهذا الرجل كان على هذه العقيدة ثم رجع عنه وبقى، فهذا معنى قول عقدي في عقدي الأشعري. وفي القراءة تقول وفي قراءة البيت تقول في للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك. هذا هو الأشعري. وهذا الأشعري من هو الأشعري؟ هذا هو أبو الحسن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى أشعري ابن أبي موسى الأشعري ابن أبي موسى الأشعري هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أبو الحسن علي هذا مالكي المذهب، وهو متأخر مالكي المذهب، وتنسب عقيدة الأشعرية التي رجع عنها على التحقيق. وقوله بعد ذلك وفقه مالك، ما هو فقه مالك؟ فقه مالك أي هذه الأبيات التي تفيد الأمية في فقه مالك. ومراد المصنف الواحد بفقه مالك ما قاله مالك رضي الله عنه، أو قاله أحد أصحابي أحد من أصحابي أو أحد أو قاله أحد أو من بعدهم ممن يوثق به مما كان جاريا على قواعده وضوابطه، أي على قواعد مالك. فمالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار هجرة رسول الله عليه وسلم ومهبط الوحي، وهو المعني أي مالك هو المعني في قول جمهور العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فهذا أو قديما المتقدمون على أن المراد بهذا الحديث هو مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وكان شديد التمسك، وكان سبحان الله كان هذا الإمام لتمسكه بسنة أشار إلى أصول في العقيدة والجماعة، هذه الأصول تخالف أصول الأشعرية بعده، مع أن المؤلف عبد الواحد مالكي في الفقه لكنه ليس مالكيا في العقيدة، هذا الواقع. فالإمام مالك في العقيدة أصلا وهو قوله رحمه الله لما سئل عن الاستواء في ذلك الوقت، وكانت بدعة الخروج يعني بدع في زمن مالك، لكن ما كان واسعا هكذا. فسأله بعضهم عن الاستواء فقال له مالك: الاستواء معلوم كيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم في العربية، تعرف ما هو الاستواء، فأنت هذا الذي تعرف الاستواء في العربية فاعتقده في حق الله دون أن تشبهه بمخلوق في ذلك الاستواء. ولذلك قال: أما كيف استوى فهذا لا تبحث عنه، لأنك ما تستطيع أن تعرف هذه الكيفية إلا إذا رأيت ذات الله وهو، ولا سبيل لك إلى ذلك، فما لك إلا أن تقر وتعتقد أنه يستوي حقيقة، لكن ليس كاستوائنا. فمالك رحمه الله قعد هذه القاعدة في عقيدة أهل السنة قبل الأشاعرة، والأشاعرة لما جاءوا خالفوا هذه العقيدة، هذا الأصل في الجماعة. فهذا معنى قوله وفقه مالك. وقد جنيد السالك طريقة الجنيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شيخ عبد الرحمن حياكم الله، كيف حالكم؟
حياكم الله.
معكم حاتم، بارك الله فيكم.
نعم، حياكم الله.
جزاك الله خير. شيخنا نبدأ، بارك الله فيكم.
أيوة خلاص.
يعني شيخنا نقرأ المتن أو تبدأون؟ بارك الله فيكم.
هو تقرأ المتن وأنا أشرح. تقرأ المتن من المتن بيتاً وكذا وأنا أشرح وهكذا.
نعم شيخنا، نبدأ من المقدمة.
نعم أحسن، حتى فعليه لأنه مع الكتاب حتى تعرفوا شيء عن هذه.
نعم.
الأشياء لا للاعتقاد، بس للوقوف على بعض ما هنالك من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لأتقي تعرفه حتى تتكلم عليه أحيانا وتفهم، وإذا قارنته بما هو الصحيح أنه ليس بالصحيح لأنك عرفته وعرفت الصحيح أيضا. نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
انتظر قليلا. لا انتظر يا حاتم.
نعم
كذا. انا انتظر قليلا، خمس دقائق. نعم. أتي عند الدقة على خمس دقائق، بعد خمس دقائق.
نعم. أعيد الاتصال بعد خمس دقائق شيخنا.
أيوة نعم نعم.
خير شكرا. بارك الله فيك. السلام. حياكم الله وبركاته.
حياكم الله.
بارك الله فيكم شيخنا.
عليكم.
بارك الله فيك. الحمد لله. نبدأ شيخنا.
اقرأ.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشير في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون. نعم
نشرح هذا الجزء ثم.
نعم تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم. أما بعد، فيقول صاحب المرشد المعين: من الضروري من علوم الدين عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. قوله عبد الواحد، أولا هذا الكتاب اسمه المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين، ألفه هذا العالم المغربي المالكي الذي اسمه عبد الواحد، عبد الواحد بن عبد، وهو كتاب فيه اختصار الفقه على مسائل متوسطة، وهذه مسائل متوسطة في الفقه، وفيه توحيد أي عقيدة، لكنه عقيدة، وفيه تصوف، فهو أشار إلى التصوف والعقيدة الأشعرية في المقدمة، أن الغالب والمقصود هو الفقه الخالص، إذ هو الرجل كان فيه أشعرية، وعلى هذا فالطالب إذا أراد أن يدرس مثل هذا الكتاب يفهم ماذا عند هؤلاء من أصحاب الاعتقادات اللي ليست صحيحة، فيعرف هذه الاعتقادات لا بل ليعرف فسادها إذا علم الحق من الكتاب والسنة، لأنه تقرأ إلى علماء المحق أنهم كانوا يعرفون هذه العقائد الأشعرية معرفة جيدة لكن بدون اعتقاد دون عمل به، وبهذا يبينون هذه العقائد التي ليست صحيحة ومع العقائد الصحيحة عقائد أهل السنة والجماعة، فيكون طالب العلم على بينة وعلى دراية في طالب العلم. وأنتم لو نظرتم إلى علماء المتقدمين الكبار جدا من أهل السنة تجدهم متضلعين جدا مما أشعرية، لكن ما يعتقدون ألا، وكيف يعتقدون ليس بالصحيح، ومن ثم استطاعوا أن يردوا على الأشاعرة وما أشعر والمعتزلة، فلو لم يكونوا يعرفون هذه العقائد الأشعرية وما أشبه ذلك مما ليس بالصحيح، فكيف يبينون للناس الدين الصحيح دون السقيمة من الصحيح؟ على كل فبناء على هذا تقرأ هذه المقدمة يشرح ما فيها. فقال هذا يقول عبد الواحد بن عاشر، فالمؤلف اسمه عبد الواحد واسم أبيه مبتدئا، أي يقول عبد الواحد قوله هذا حال كونه يبتدئ باسم الإله، أي يبتدئ باسم الله فيذكر يبدأ بالبسملة، هذا المراد، يتكلم ويبدأ كلامه بالبسملة، فهذا مبتدئا باسم الإله القادر، باسم الله القادر جل جلاله، الحمد لله، هذا هو مقول القول. فقول قولوا ماذا يقول؟ الحمد لله الذي علمنا، من هنا من قوله الحمد لله الذي علمنا إلى آخر، ذلك كله مقول القول في محل نصب مفعول به ليقول، لأن يقول يتعدى لله بداية التأليف أو بداية التأليف، الحمد لله الذي علمنا أعطانا علما وفهمنا من العلوم به كلفنا، أي الحمد لله الذي علمنا ما به كلفنا، فما هنا في قوله ما به كلفنا هذا اسم موصول مفعول به أول لعلم، والمفعول مفعول به ثاني لعلم، والمفعول الأول نا، علمنا ما أي الذي كتب، أي حملنا وأوجب علينا من العلوم الأشعرية التي أعرف كيفية عبادته بها، لأننا خلقنا للعبادة والعبادة لها كيفيات، وهذه الكيفيات تحتاج إلى علوم، ولذلك كلفنا أن نعرف هذه العلوم حتى نعبده على بصيرة. ثم قال رحمه الله: صلى وسلم على محمد، أي وسلم الله على محمد، أي أن الصلاة والسلام كائنان من الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة هو ذكر الله في الملأ الأعلى، والسلام هو إدخاله في السلام من كل ضرر ومكروه في الدنيا والآخرة. وقوله وآله، آله هم الذين إليه بالنسب في الأصل أو بسبب في الشرع. إذا فآل رسول ذات اللغة هم أقاربه الأدنون، لكن في الشرع إذا أطلق الآل فإنه يدخل فيه هؤلاء الأقارب الأدنون، ثم من آمن به من أقاربه وعليه. فأقاربه الأدنون إذا كانوا مؤمنين هم أول الناس دخول آله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لهم ما لهم من المناقب والمزايا في الشرع. ومن آمن بالرسول وليس النسب فهو من آل الرسول أيضا، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت، أي بإيمانه لا بلونه ولا بجنسه ولا بأي شيء آخر، لكن بالإيمان، لأن النظر الشرعي للإيمان فقط. على هذا له عموم وخصوص، وخصوصه في آله الأدنين المؤمنين، وهو في كل من هو مؤمن بالله ولو لم يكن بالرسول قريبا نسبا، وصحبه عطفه على آله أو على محمد. الصحب جمع الصاحب، وكل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان فهو صاحب للرسول. ويجمع على أصحاب وعلى صحابة وعلى صحبان وعلى صحبة، هذه من جموع صاحب في كلام العرب. صحب هنا أصحابه الذين كانوا معه وقامت الدعوة على يد الرسول معهم عليه وسلم. والمقتدي، وقول المقتدي أي والمقتدي الاسم فاعل من اقتدى، أيوة المقتدي بالرسول وبالصحابة، أو بالصحابة وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالمقتدي هنا التابعي ابتداء، ويدخل في التابعي من جاء بعد التابعي كأتباع التابعين، ومن جاء بعدهم إلى آخر الدنيا ممن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد بالمقتدي. فألف المقتدي يكون في الحقيقة للعهد، أي المعهود أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في سنته والعمل بدينه. نعم.
يقول المؤلف: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك، وفي طريقة الجنيد السالك.
أيوة، وإلى هنا قوله وبعد بعد هذا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم لأنه قطع للإضافة، فعندئذ يبنى على الضم في محل نصب. هذه أي وبعد ما تقدم فقال وبعد، فقطع المضاف إليه، فبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب. وبعد إذا فالعون هذا الفاء فاء واقعة في فاء فاء رابطة للجواب بالشرط، لأن قبل هذا قائم مقام حرف الشرط وفعل الشرط في العربية. إذا فيأتي الفاء رابطة في الجواب، فاء الجواب بالشرط. فقال فالعون، العون هذا اسم مصدر أعان، مصدر أعان أعانة، وصف المصدر العون، هذا في فن الصرف. إذا فالعون أي فالإعانة، فالإعانة أنا الظهور الظهور على الأمر والتقوى والتقوي عليه، الظهور على الأمر والتقوي. فتقول أعانه، أعان فلان فلانا على هذا الأمر، أي جعله يظهر متمكنا على فعل هذا الشيء مثلا. فهذا معنى الإعانة في لغة العرب. فالعون أي الإعانة من الله، أي العون مبتدأ من الله، أي مطلوب أو كائن من الله المجيد، من الله المجيد أي المنتهي في عظمته. إذا فهذا العون مطلوب من الله في أي شيء؟ في نظم أبيات، أبيات أي على نظم أبيات. وذلك فقولنا على نظم أبيات لأن الاستفهام وما تصرف منها كالإعانة إنما تتعدى بعلا في كلام العرب. إذن ففي نظم أبيات أي على نظم أبيات. ثم لغة هو الجمع والضم لشيء إلى شيء آخر. تقول نظمه أي جمعه، نظم الشيء شيئا إلى شيء، لكنه تنظيم أو جمع وتعليف فيه ترتيب وتنضيض، انضبط ومنه منضبط أي منظم ومرتب. إذا فهذا التأليف، فهذا الجمع والتعليف فيه الترتيب، ليس مطلق جمع وضم لشيء إلى شيء آخر، لا، بل بالترتيب هكذا. فالنظم الجمع، وفعله نظم ينظم، تقول نظمه ينظم، ضمه يضمه، وألفه. لكن المراد بالنظم هنا هو نظم للكلام، نظم لأجل على هيئة معينة، هذا هو المراد بالنظم هنا. وفي هذا النظم الاصطلاحي نظم لغوي، لأن المعنى اللغوي العام معنى الاصطلاحي. ولذلك علماء علم العروض وهو علم الشعر يعرفون النظم أنه الكلام المقفى، أي الذي له قافية وقصد وزنه التنظيم على قواعد تقطيع البحور، تقطيع أوزان الأبيات في البحور الشعرية في علم العروض. إذن فالكلام الموضوع المقفى هو النظم. إذن فهو فابن عاشر نظم هذه العلوم الفقهية يعرف. ولماذا نظمه؟ كان من الممكن أن كان يذكر العلوم في كلام منثور وليس بمنظوم. هذا في الحقيقة حذم النظم للعلوم انتشر عند العلماء بعد القرون المفضلة أو بعد السلف. قديما ما كانوا ينظمون العلماء، ما كانوا ينظمون العلوم نظما. مثلا الإمام مالك رحمه الله من السلف المتقدمين جدا، ألفوا كتبا أو ألف كتابا في الفقه وهو الموطأ ما نظمه. وكذلك لو تتبعت العلماء إلى القرن الرابع أو كذا أو إلى القرن الرابع مثلا، تجد أكثرهم ما ينظم، إنما ينظر ويؤلف. لكن المتأخرين أقبلوا على النظم، وغرضوا في هذا تسهيل العلوم على لأن النظم يسهل حفظه، وإذا سهل حفظه فحفظ، فيكون الحافظ لهذا النظم قد جمع العلم في صدور العلم، أن يكون في الصدور لا في السطور. ولذلك يقول بعض المتقدمين: العلم ما العلم إلا ما حواه، ما العلم إلا ما هو وعاه الصدر لا غير. ما العلم، العلم ليس في قمطر، ما وعاه الصدر. لذلك أكثر من النظم، وهكذا توالوا في الإكثار من النظم. والمتأخرون جدا جدا تجدهم في النظم وهكذا. فابن عاشر على المتأخر على كل حال، فنظم هذا الكتاب ليسهل معرفته وحفظه طلبة العلم. وقوله أبيات في نظم أبيات، الأبيات هي التي ترتب كلماتها ترتيبا معينا في علم العروض. ولذلك أضاف النظم إلى أبيات في نظم أبيات. فأبيات جمع بيت، والبيت له معنى اسم لغوي وهو المعروف، أن تبني بيتا من أو من لبنات وما إلى ذلك. فهذا بيت محسوس في العربية، وأطلق هذا البيت على الأبيات التي تنظم في العلوم وفي غير العلوم. أطلق البيت على الشيء على جزء من قصيدة، هذا الجزء من القصيدة يكون بيتا، وهذا البيت لا على جزئين: صدر ونهاية، وصدر وعجز. فهذا هو البيت. فهذا البيت منظمة أجزاؤه كما تقدمت الإشارة إليه. فهذا معنى قوله في النظم أبيات. هذه الأبيات، ومن ما يقول المتقدمين، يقول بعضهم في الأبيات: ما البيت لو كان يدري ملوك المال لذتنا ودوا لو أنهم شعروا، ما البيت شادوه من طين ومن حجر، كالبيت شادته من أقباسها الفكر. قارن بين الأبيات المحسوسة والأبيات المعنوية. إذن فقول ابن عاشور في نظم أبيات، أي في نظم بيت، وهو ما تقدمت الإشارة إليه الآن. لكن هذه الأبيات في أي شيء؟ للأمي، أو هذه الأبيات لمن نظم هذه الأبيات؟ أمي تفيد، أي في نظم أبيات تفيد للأمي. فتفيد أي تنفع الأمية، تنفع الأمية الذي لا يعرف معاني هذه الأبيات وهذه العلوم تنفعه تعلمه. وإنما قال للأمي لأنه قدم الأمي فأدخل عليه حرف الجار، وإذا فالأمي في الأصل مفعول به لتفيده، فمفعول به الفاعل العابد فيه النصب خلي بأل. فقال في النظم أبيات للأمي تفيد. ومن هو الأمي؟ تفيد الأمية. من هذا الأمي؟ يقولون في علم اللغة، يقول العلماء الأمي منصوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها ولم تتعلم الكتابة ولا قراءتها، هذا هو الأمي، أي لما يعرف الكتابة ولا القراءة. إذن فالجملة تفيد للأمي صفة أبيات كما تقدمت الإشارة إليه. وقوله في عقد الأشعري يعني أي هذه الأبيات التي تنفع الأمية في عقد الأشعري، فهذا يصلح أن يكون نعتا لأبيات، ويصلح في علم النحو في عقد الأشعري على عقد، هذا مصدر عقد يعقد، يقول عقد سيعقده إذا أحكم شده، وهو أي عقد نقيب حله يحله أي فكه إذا لغوي. فقول عقد وأضاف العقد هذا إلى الأشعري أي إلى رجل، الأشعري نسبة واضع علم عقائد الأشعرية قديما، وإن كان قد رجع عن هذه العقيدة على الصحيح لكنه رجع عنه، وبعض الأتباع الآن ما رجعوا عن هذه العقيدة الأشعرية. إذن فقول الأشعري فالنسبة أو إضافة عقد إلى الأشعري بل لكون هذا العقد أشعريا أو للأشعري. وما معنى العقد الأشعري؟ هذا العقد الأشعري أي ما يعتقده ويجزم به ويحمل في صدره من اعتقادات في توحيد الله، فلذلك له عقد الأشعري أي ما كان عليه هذا الرجل من الاعتقاد الأشعري، وهو ليس باعتقاد فيه مضطره سلف الأمة، هذا هو الصحيح، لكن حصل لهذا الرجل كان على هذه العقيدة ثم رجع عنه وبقى. فهذا معنى قولي عقدي الأشعري. وفي القراءة تقول في للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة جنيد السالك. هذا هو الأشعري. وهذا الأشعري من هو الأشعري؟ هذا هو أبو الحسن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ابن أبي موسى الأشعري هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كأبو الحسن علي هذا مالكي المذهب، وهو متأخر مالكي المذهب، وتنسب عقيدة الأشعرية التي رجع عنها على التحقيق. وقوله بعد ذلك وفقه مالك، ما هو فقه مالك؟ فقه مالك أي هذه الأبيات التي تفيد الأمية في فقه مالك. ومراد المصنف الواحد بفقه مالك ما قاله مالك رضي الله عنه، أو قاله أحد أصحابه أو أحد بعدهم بمن يوثق به مما كان جاريا على قواعده وضوابطه، أي على قواعد مالك. فمالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، إمام دار هجرة رسول الله عليه وسلم ومهبط الوحي، وهو المعني، أي مالك هو المعني في قول جمهور العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فهذا قديما المتقدمون على أن المراد بهذا الحديث هو مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وكان شديد التمسك، وكان سبحان الله كان هذا الإمام لتمسكه بسنة أشار إلى أصول في العقيدة والجماعة، هذه الأصول تخالف أصول الأشعرية بعده، مع أن المؤلف عبد الواحد مالكي في الفقه لكنه ليس مالكيا في العقيدة، هذا الواقع. فالإمام مالك في العقيدة وهو قوله رحمه الله لما سئل عن الاستواء في ذلك الوقت، وكانت بدعة الخروج يعني بدع في زمن مالك لكن ما كان واسعا هكذا، فسأله بعضهم عن الاستواء فقال له مالك: الاستواء معلوم كيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم في العربية، تعرف ما هو الاستواء، فأنت هذا الذي تعرف استواء في العربية فاعتقده في حق الله دون أن تشبهه بمخلوق في ذلك الاستواء. ولذلك قال: أما كيف استوى فهذا لا تبحث عنه، لأنك ما تستطيع أن تعرف هذه الكيفية إلا إذا رأيت ذات الله وهو، ولا سبيل لك إلى ذلك، فما لك إلا أن تقر وتعتقد أنه يستوي حقيقة، لكن ليس كاستوائنا. فمالك رحمه الله قعد هذه القاعدة في عقيدة أهل السنة قبل الأشاعرة، والأشاعرة لما جاءوا خالفوا هذه العقيدة، هذا الأصل نظم الجماعة. وهذا معنى قوله ومع هذا ما أقول فقه مالك. وقد جنيد السالكين طريقة الجنيد